ليلة عندنا رجل من التابعين يقال له رجاء بن حيوة. هذا الرجل من خيار العلماء العاملين الورعين. هذا الرجل كان من ثلاثة قالوا ما وجد في عصرهم مثلهم في التقى والورع والصدق والرفق بالمسلمين والحرص على مصالحهم. هؤلاء الثلاثة كأنهم اتفقوا على غير موعد على أن يتواصوا بالصبر والحق، وأن يتعاهدوا على البر والخير، وأن يقفوا أنفسهم للعلم والتقى، وأن ينكبوا على طاعة ربهم ومرضاة رسولهم صلى الله عليه وسلم، وخدمة أئمة المسلمين وعامته. هؤلاء الثلاثة هم رجاء بن حيوة في الشام، ومحمد بن سيرين في العراق، والقاسم بن محمد بن أبي بكر في الحجاز. رجاء بن حيوة أنعم الله عليه من نعومة أظفاره بحب الطاعة ومناجاة الله تبارك وتعالى في الدياجير والظلمات، وقد حببه الله إلى الناس، وكان قريبا من قلوبهم، وقد نهل من العلم قرآنا فاستضاء قلبه، وسنة فاستنارت بصيرته، وفقها في الدين فأوتي موعظة وحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقد تتلمذ على جلة من الصحابة، منهم أبو سعيد الخدري، وعبادة بن الصامت، والنواس بن سمعان، ومعاوية بن أبي سفيان، وغيرهم. كان دستوره وشعاره الذي جعل بين عينيه دائما ما أحسن الإسلام يزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان يزينه التقى، وما أحسن التقى يزينه العلم، وما أحسن العلم يزينه العمل، وما أحسن العمل يزينه الرفق. وقد وزر لكثير من أمراء بني أمية، ابتداء من عبد الملك بن مروان، وانتهاء بعمر بن عبد العزيز. وقد حببه الله إليهم ووثقوا فيه، وذلك لصفات كان يتميز بها. أما الصفة الأولى فهي رجاحة في العقل والرأي، والصفة الثانية هي صدق في اللهجة، والصفة الثالثة هي إخلاص في النية، والصفة الرابعة هي حكمة في معالجة الأمور وتدبيرها، والصفة الخامسة هي الإعراض الكلي عما بأيديهم من زهرة الدنيا التي يتكالب عليها الناس. وقد كان اتصاله بأمراء بني أمية رحمة لهم ومنة كبيرة من الله عليهم، فقد دعاهم إلى الخير ورغبهم فيه، وحذرهم من الشر وسد دونهم أبوابه، وبصرهم بالحق وبين لهم طرقه، وأراهم الباطل باطلا وبين لهم مناهجه. وقد كانت له مواقف مع هؤلاء الأمراء كتبها التاريخ بمداد من ذهب. من هذه المواقف أن عبد الملك بن مروان ذكر عنده مرة رجل قيل إنه يشايع عليه بني الزبير، يشايع عليه ابن الزبير، وذكر له الواشي من صفات هذا الرجل ومن عدائه لبني أمية ما أغاظه وأوقد صهره وأوقد صدره غيظا. فقال إن أمكنني الله منه فسأفعل به كذا وكذا وكذا وسأضع السيف في عنقه، وما هو إلا فترة قليلة حتى أمكنه الله منه وجيء به إليه وأخذ يسائله وهو يتوقد غيظا. فعندما رآه رجاء بن حيوة قام إليه وقال يا أمير المؤمنين قد صنع لك الله ما تحب من القدرة، فاصنع له ما يحب من العفو. فسري عن عبد الملك وهدأ وسكن وعفى عن الرجل وأطلق سراحه وأحسن إليه. وفي سنة 91 للهجرة حج الوليد بن عبد الملك وزار المدينة، وكان ينوي أن يوسع مسجد المدينة، وكان والي المدينة آنذاك عمر بن عبد العزيز، فقال عندما زار الوليد المدينة أراد أن يزور المسجد النبوي، وأخرج الناس وأخرج الجند جميع الناس من المسجد ليتمكن الخليفة من رؤيته حتى يعلم بكم سيزيده. ولكن بقي في المسجد سعيد بن المسيب، وأعلم الحارس أو الجند أعلموا عمر بن عبد العزيز بأن سعيد بن المسيب ما زال في المسجد ولم يخرج منه، وهابوا أن يكلموا. فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز لو خرجت كما خرج الناس حتى يرى الخليفة المسجد. فقال سعيد بن المسيب لا أخرج ولا أغادر إلا في الوقت الذي كنت أغادر فيه المسجد. فقيل له لو قمت إلى الخليفة؟ فقال إنما جئت هنا لأقوم لرب العالمين. فعندما علم رجاء بن حيوة ذلك منه، وكان هو وعمر بن عبد العزيز يرافقانه في زيارته للمسجد، جعل يتحدثان معهم ليشغلاه عن سعيد بن المسيب، وعندما رآه جعلا يثنيان عليه ويذكران من فضله وصلاحه وعلمه وتقاه ويثنيان عليه، وقال له إن الشيخ قال لهم إني أعلم ما تعلمان من فضل سعيد بن المسيب ومنزلته. وقال له إن الشيخ ضعيف البصر وهو لا يراك، ولو رآك لقام إليك. فقال الوليد بل أنا هو أحق بأن يؤتى، فأنا سأتيه. فجاءه وسلم عليه ولم يقم إليه، ورد عليه السلام وقال كيف الشيخ؟ قال بنعمة من الله ولله الحمد والمنة، فكيف أمير المؤمنين وفقه الله لما يحبه ويرضاه. فانقلب من عنده ويقول هذه بقية الناس، هذه بقية السلف. ومن أعظم المواقف التي سجلت لرجاء بن حيوة هو موقفه ولباقته وحيلته الذكية ونصيحته المخلصة لسليمان بن عبد الملك التي استجاب لها، فآلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز. وقال بأنه أثر فيه موقف مر به عندما كان واقفا مع سليمان بن عبد الملك والناس يجتمعون حولهم زرافات، فإذا رجل يشق الصفوف، قال رجاء: ظننت أنه يريد الخليفة، أيقنت أنه يريد الخليفة، فشق الصفوف إلى أن وصل إلي، فأمسكني وقال: إنك قد ابتليت بهذا الرجل، وأشار إلى سليمان بن عبد الملك، إنك قد ابتليت بهذا الرجل، وإن في القرب منه الخير الكثير أو الشر الكثير، فاجعل قربك منه خيرا لك وله وللناس، واعلم أنك إن رفعت حاجة امرئ مسلم لا يستطيع رفع حاجته إلى أمير المؤمنين، فإن الله يثبت قدميك بذلك عند الحساب يوم الفزع الأكبر. وهو يشير إلى حديث البخاري رحمه الله: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على يد نبيه ما شاء. ثم قال: اعلم أن من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وهو بذلك يشير إلى حديث مسلم من رواية ابن عمر. ثم قال أيضا: واعلم أن إدخال السرور على قلب المسلم من أعظم ما يتقرب به لله. وهو يشير كذلك إلى حديث الترمذي الذي فيه أن أفضل الأمور بعد الفرائض هو إدخال السرور على قلب المسلم. قال: فبينما أنا أستمع إليه وأريد أن أزداد منه، إذ ناداني سليمان فقال: أين رجاء؟ فقلت: لبيك يا أمير المؤمنين. فانصرفت إليه، ثم رجعت وأبحث عن الرجل، فنفضت المكان شرقا وغربا وجنوبا وشمالا، فلم أعثر له على أثر. قال رجاء يحدث عن قصة خلافة عمر بن عبد العزيز، عن قصة استدراجه لسليمان بن عبد الملك إلى أن أوصى للخليفة عمر بن عبد العزيز بالخلافة من بعده. قال: كنا بدابق، مرش دابق، وقد جهز سليمان جيشا فيه مسلمة بن عبد الملك أخوه، وفيه ابنه داود، وفيه كثير من آل بيته إلى القسطنطينية، وقال: آلى على أن لا يرجع حتى يفتح القسطنطينية أو يموت. قال: وكان ذلك يوم الجمعة، كان ذلك يوم الجمعة في أول كان ذلك أول جمعة من صفر سنة أول جمعة من صفر أول جمعة من صفر سنة أعتقد سنة سنة أول جمعة من صفر ما تذكرت السنة الآن كان ذلك أول جمعة من صفر، وذهب عتم ولبس أحسن ثيابه وذهب إلى المسجد ليصلي بالناس، ونظر في المرآة نظر المعجب بنفسه، وكان آنذاك في سن الأربعين، أعني سليمان بن عبد الملك. ولكنه عندما رجع من الجمعة أوعك وبدأ المرض يزداد عليه، فقال لرجاء بن حيوة طلب منه أن لا يبتعد منه، أن يكون قريبا منه، وظل رجاء بن حيوة بالقرب من الخليفة سليمان بن عبد الملك. وعندما اشتد عليه المرض دخل عليه يوما فوجده يكتب كتابا، فقال: ما هذا؟ ما يصنع أمير المؤمنين؟ قال اكتب كتابا أعهد فيه لابني أيوب بالخلافة من بعدي. فقال يا أمير المؤمنين إن مما يبرئ ذمة أمير المؤمنين عند الله ومما يعينه ويصلح حاله في قبره أن لا يستخلف على المسلمين إلا الرجل الصالح، وابنك أيوب لم يبلغ الحلم بعد، فأنت لا تدري أصالح هو أم طالح. فقال إنما هو كتاب كتبته ولم أعزم عليه، وكنت أريد أن أستخير الله فيه، ومزق الكتاب. ثم بعد يومين دعاه فقال يا أبا المقداد، يقال هو رجاء بن خيبة يقال له أبو المقداد، وكنا أبا المقداد. قال يا أبا المقداد ما رأيك في ابني داود؟ قال ابنك داود لا يدرى الآن أحي أم ميت، هو في الغزو للقسطنطينية ولا يدرى أحي أم ميت. فقال فمن ترى يا رجاء يا أبا المقداد؟ قال الرأي رأيك، الرأي رأيك. قال كنت أريد أن أستدرجه حتى أستبعد له كل شخص يعرضه علي حتى نصل إلى عمر بن عبد العزيز. فقال لي ما رأيك في عمر؟ قلت والله لا أعلمه إلا عاقلا كاملا دينا ورعا. فقال والله إنه لكذلك، والله إني لا أعلم منه ما تعلم، ولكن لو أوصيت له بالخلافة لن يتركه بنو عبد الملك وستكون فتنة. فقال أوصي لأحدهم من بعده. فقال صدقت، ذلك يطيب نفوسهم ويسكنهم. فأخذ قلم وكتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب عبد الله أمير المؤمنين إلى عمر بن عبد العزيز، فقد استخلفته من بعدي ومن بعده يزيد ابن عبد الملك، واتقوا الله واسمعوا وأطيعوا واتقوا الله ولا تختلفوا فيطمع الطامعون فيكم، وختم الكتاب. وأمرني بأن أمر صاحب الشرطة اللي هو كعب، أمره بأن يجمع أهل بيته وأن يخبرهم بأنه أوصى بالخلافة من بعده لما في الكتاب الذي عند حيوة، وأنهم يبايعوا وعليهم أن يبايعوا لي من في الكتاب. فقالوا سمعا وطاعة لأمير المؤمنين، ونحن نبايع على ما في كتاب أمير المؤمنين. فجمعهم كعب، وعندما أتوا قال لهم رجاء بن حيوة هذا كتاب أمير المؤمنين، بايعوا على ما فيه. فبايعوا على ما فيه، ثم استأذنوه ليدخلوا على الخليفة سليمان، فأذن لهم فدخلوا عليه. فقال لهم الخليفة هذا، قال لهم كتابي هذا الذي عند رجاء بن حيوة كتابي للخليفة من بعدي. فبايعوا على ما فيه، فبايعوا واحدا واحدا. ثم إن المرض اشتد على سليمان بن عبد الملك، وعندما كان في السكرات كان معه رجاء بن حيوة وكان يوجهه إلى القبلة، وكلما أراد أن يوجهه إلى القبلة يقول له يا رجاء لم يحن ذلك بعد. حتى كان المرة الثالثة قال له افعل ما تريد أن تفعل الآن، افعل ما تريد أن تفعل. فوجهه إلى القبلة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ومات. ثم أحكم هو إغلاق الباب، وجاءه رسول من عند زوجة سليمان بن عبد الملك تريد أن تزوره تستأذن في زيارته، فأرى الرسول فقال له ها هو نائم بعد سهر طويل واتركوا دعوه. فاقتنع الرسول بذلك واقتنعت به زوجته، ثم أمر رجلا من الشرطة أن يجلس عند الباب وأن لا يترك أحدا يدخل. ثم خرج فجمع الناس في المسجد فقال لهم: هذا كتاب أمير المؤمنين، بايعوا على ما فيه. قالوا: بايعنا مرة ونبايع مرة أخرى. حتى بايعوا، عندما بايعوا قال لهم: صاحبكم قد مات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفتح الكتاب وقرأ ما فيه. فعندما وصل إلى عمر بن عبد العزيز قام هشام بن عبد الملك وقال: لا نبايع أبدا. فقال له: إذن نضرب عنقك، نضرب عنقك. فقام يجر رجليه وبايع. وعندما بايع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، يسترجع على أن الخلافة لم تصل إليه. وعندما وصلوا إلى عمر بن عبد العزيز وبايع قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، يسترجع لأن الخلافة أتته عن كره. وكان طبعا رجاء بن حيوة قبل أن يفك الكتاب وقبل أن يجمع الناس على الجمع كان قد جاءه عمر بن عبد العزيز فقال له: إن أمير المؤمنين حسن الظن بي، وكان يليني من وده وصفائه وكرمه الشيء الكثير، وأنا أخشى أن يكون أسند إلي شيء من هذا الأمر، فأنشدك بحقي عليك ومودتي وبالمودة التي بيننا أن تخبرني إن كان في الكتاب شيء يعنيني حتى أستعفيه منه قبل أن يفوت الأوان. فقال: والله ما أخبرك بحرف واحد مما في الكتاب. ثم جاءه هشام بن عبد الملك فقال له مثل مقالة عمر، وقال له: إن بيني وبينك عهد ومودة، وأريد أن تخبرني ما في الكتاب، فإن كان الأمر إلي سكت، وإن كان إلى غيري تكلمت، فلست ممن ينحى عن هذا الأمر. فقال له: والله لا أخبرك بحرف واحد مما أسر به إلي أمير المؤمنين. فخرج وهو يضرب كفا على كف ويقول: إلى من يسند هذا الأمر إن نحيت عنه؟ أيخرج الأمر من بيتي عبد الملك، من بيت عبد الملك، من بني عبد الملك؟ والله إني لعين أبناء عبد الملك، والله إني لعين أبناء عبد الملك. وبهذا طبعا تمت الخلافة لعمر بن عبد العزيز عن طريق هذا الرجل الصالح، فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.